بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 82 بعد 100، قال رحمه الله: باب سبب قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. إيش السبب الذي قتل به رضي الله عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، إيش يعني أي شيء؟ هي كلمة فصيحة. انظر لننظر سان عرب. إيش يعني أي شيء؟ اختصار أي شيء، هي كلمة فصيحة. نعم. ها؟ لا، إيش بالفتح؟
قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل قد ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة تكون من بعده، ثم قال في عثمان رضي الله عنه: فاتبعوا هذا وأصحابه فإنهم يومئذ على هدى، فأخبرنا عن أصحابه من هم. قيل له: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشهود لهم بالجنة، المذكور نعتهم في التوراة والإنجيل، الذي من أحبهم من أحبهم سعد، من أحبهم سعد، ومن أبغضهم شقي. فإن قال فاذكرهم، قيل له: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد وسعيد رضي الله عنهم
وسائر كلهم من أهل الجنة مبشرين بالجنة: علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، كلهم من العشر مبشرين بالجنة. هذه هي بطانة عثمان بن عفان، ومع ذلك قتله البغاة، وهم في وذابوا بلباس الإحرام والعياذ بالله. نعم.
كلهم كانوا، قال رحمه الله، كلهم كانوا على هدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم أنكر قتله، وكلهم استعظم ما جرى على عثمان رضي الله عنه، وشهدوا على قتلته أنهم في النار. فإن قال قائل فمن الذي قتله؟ قيل له: طوائف أشقاهم الله عز وجل بقتله، حسدا منهم له وبغيا، وأرادوا الفتنة وأن يوقعوا الضرائن بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما سبق عليهم من الشقوة في الدنيا وما لهم في الآخرة أعظم. فإن قال فمن أين اجتمعوا على قتله؟ قيل له: أول ذلك وبدء شأنه أن بعض اليهود يقال له ابن السوداء، ويعرف بعبد الله بن سبأ لعنة الله عليه، زعم أنه أسلم فأقام المدينة، فحمله الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته وللإسلام، فانغمس في المسلم.
وتلحظ أن الذين يؤلبون عن الحكام في الأصل يكونون من غير المسلمين، كاليهود خصوصا اليهود، أو الماسونية العالمية كما حدث في الثورات التي سموها بالربيع العربي، وليست هي بربيع، ما رأينا فيها ربيعا قط، بل رأينا الدماء والفساد وانتهاك الأعراض ونهب الأموال والعياذ بالله. لكنهم يسمونها أسماء حسنة كفعل الشياطين، يزينون كما قال إبليس لآدم عليه السلام: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ من أساليب إبليس تزيين الباطل، هي شجرة كل شجر الجنة، لكن قال شجرة، هل أدلك على شجرة الخلد، ليزينها في عينه، فأكل منها فبرت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
قال رحمه الله: فأقام المدينة، فحمله الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته.
فهذا هو الحامل لليهود على عدم اتباع الحق، الحسد، والحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، ومنه نوع جائز وهو الحسد الغرغرة، وأن تتمنى أن يكون لك مثل أخيك، ولا تزال النعمة عن أخيك. أما إذا تمنيت زوال النعمة فهذا هو الكبيرة، ومن أعظم أسباب دفعه الإيمان بالقدر. في واحد أغنى منك، لا تحسده، ادعو له بالبركة، أنك لا بد وأن تجد من هو أعلى منك سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة. فكلما رأيت أحدا امتلأ قلبك غلا وحقدا وحسدا ستعيش في نقص دائما وتعب. نعم. من أعظم أسباب دفع ذلك لأنه لا يخلو جسد من حسد، ولكن المؤمن يدفعه بالإيمان بالقدر وتقوى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فحمله الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضي الله عنهم.
نعم. كفر اليهود لم يكن كفر جحود وإنكار، إنما كان كفر ماذا؟ كانوا يؤمنون بصدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن حملهم الحسد والحقد والغل على أنهم رفضوا دعوته، لذلك يسمون بالمغضوب عليهم. قال سفيان رحمه الله: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، يعني عبد الله على جهل، ومن فسد من علمائنا يعني عالم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود. نعم. قال تفسير تفسير الحافظ ابن كثير وعلم العلماء المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، هذا ليس المقصود الحصر في هؤلاء، ولكن مقصود على سبيل التمثيل، وإلا حتى في هذه الأمة من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، من فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. نعم.
قال رحمه الله: فحمله الحسد على النبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضي الله عنهم وللإسلام، فانغمس في المسلمين كما انغمس ملك اليهود بولس بن شاوذ في النصارى حتى أضلهم وفرقهم فرقا وصاروا أحزابا، فلما تمكن فيهم البلاء. إذن
الأحزاب هذه ليست من الإسلام، وهي من أفعال، إنما هي من أفعال أعداء الإسلام. ما في شيء اسمه حزب، لا حزب إسلامي ولا غير إسلام، هما حزبان. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إما مفلح وإما خاسر، ما في شيء في الإسلام اسمه أحزاب. ومهما حاول برهامي وجماعته من أدلة كحديث يا للأنصار ويا للمهاجرين والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، هذه تسمية من الذي سماهم؟ هل هم سموا أنفسهم بذلك أم هي أعمال لصقت بهم فسموا بها ونسبوا إليها؟ هي أعمال لهم، سموا بالمهاجرين لأنهم هاجروا في سبيل الله، وسموا بالأنصار لأنهم نصروا المؤمنين المهاجرين في سبيل الله. لم يقصد أنهم يجعلوا حزب اسم الأنصار، أنصار السنة، أو حزب اسم الجمعية الشرعية، أو حزب الإخوان المسلمون، أو حزب المدرسة السلفية الإسكندرانية، أو حزب الجهاد، أو الجماعة الإسلامية، أو حزب النور، أو حزب العدالة الحرية والعدالة، أو حزب الأصالة، أو حزب كثير، أحزاب كثيرة، من على الحق؟ وأما قول عفى الله عنه الشيخ هذا اسمه صفوة نور الدين أن هذه قوارب نجاة، هذا كلام باطل جدا، لأنها متطاحنة متنازعة مختلفة. وللأسف أن هذا الرجل عفى الله عنه من أول من فتح باب الشر في أنصار السنة، وكانت دعوة أنصار السنة دعوة سلفية من قبل أيام الشيخ خليل هراس والشيخ الفقي محمد حامد والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهم جميعا، علماء فحول، الشيخ عبد الرزاق عفيفي هذا فحل من الفحول أيضا، علماء الكبار، نائب اللجنة الدائمة في عهد سماحة الشيخ الباز رحمه الله. كانت دعوة سلفية مباركة، كانت مجلة التوحيد كل همها في محاربة الشرك والأضرار. فلما جاء صفوة الشواد في نور الدين فتحوا على مدرسة الأسكندرية ومدرسة يعقوب ومدرسة الحويني والعدوي، وللأسف امتلأت أنصار السنة بالتكفير والخطبية من ساعة إذن والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فلما تمكن فيهم البلاء والكفر تركهم، وقصته تطول، ثم عاد إلى التهود بعد ذلك. فهكذا عبد الله بن سبأ أظهر الإسلام وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصار له أصحاب في الأمصار، ثم أظهر الطعن على الأمراء.
انظروا، رأيتم من أين يأتي الطعن في الأمراء؟ وهكذا اليهود لعنهم الله يجندون من يفعل ذلك، وانظروا إلى المسؤولية وماذا تفعله اليوم في بلادنا بلاد المسلمين. أين الآن الجيوش الإسلامية؟ أين الجيش في ليبيا؟ أين الجيش في سوريا؟ أين التي كان فيها من الخيرات ما الله بها عليم؟ أين الجيش في اليمن؟ أين الجيش في العراق؟ أين؟ أين أين الجيوش في السودان؟ أين 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 كيف حال تونس بعد هذه الثورات؟ والمقصود مصر وبلاد الحرمين. الآن إذا دمرت هاتين البلدين لا قدر الله فسيكون أمرا عظيما، يدمر دول ما يسمى بالشرق الأوسط والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن بداية الشر الذي يستعمله هؤلاء الطعن في الأمراء باسم ماذا؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
ثم أظهر الطعن على الأمراء، ثم أظهر الطعن على عثمان رضي الله عنه، ثم طعن على أبي بكر،
يطعنون في الوزير، الوزير الفلاني كذا كذا، أمه يهودية وأبوه يهودي وكذا وكذا وكذا، ثم يطعنون في السلطان العام.
ثم طعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم أظهر أنه يتولى عليا رضي الله عنهم، وقد عاز الله الكريم علي بن أبي طالب وولده وذريته رضي الله عنهم من مذهب ابن سبأ وأصحابه السبائية. فلما تمكنت الفتنة والضلال في ابن سبأ وأصحابه صار إلى الكوفة فصار له بها أصحاب، ثم ورد إلى البصرة فصار له بها أصحاب، ثم ورد إلى مصر فصار له بها أصحاب.
يعني أصبحت جماعات متماسكة بينها تواصل تواصل، والآن الأمر هذا صار سهلا جدا عبر الشبكات، سأن تعمل جماعات وتنظيمات في العالم كله. احنا نقول الإخوان عملوا جماعات في 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 أرض الفيروز سيناء، لا ده في العالم كله. بعض الناس يقول لماذا الرئيس أو الدولة تحذف منهم 1070 شخصا من التدريس؟ هذا والله من أعظم أعمال ولي الأمر، من أعظم أعماله فصل هؤلاء من أعماله، لأنهم شر عظيم. ولو سمعتم بعض الأناشيد والقصائد التي يملونها على أولادنا في المدارس لقلتم هذا أقل ما يكون أن يفصل، أنهم يحاربون الدولة عن طريق أناشيدهم في المدارس، خاصة في التدريس. هذا أمر مهم جدا، بعض الناس يتعاطف مع هؤلاء، كيف يفصل؟ أين يعيش؟ إذا نتركه يفسد في عقول أبنائنا ويخرجنا أجيالا من الخوارج. لا، عمر بن الخطاب ماذا فعل بصبيغ؟ ولم يكن خارجيا، إنما كان فقط ماذا؟ صبيغ بن عسل يجادل واسع المتشابهات، ضربه بعراجين النخل على رأسه حتى أفاقه.
قال رحمه الله: ثم ورد إلى مصر فصار له بها أصحاب كلهم أهل ضلالة، ثم تواعدوا الوقت وتكاتبوا ليجتمعوا في موضع، ثم يصيروا كلهم إلى المدينة ليفتنوا المدينة وأهلها، ففعلوا. ثم ساروا إلى المدينة فقتلوا عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك فأهل المدينة لا يعلمون حتى وردوا عليهم. فإن قال: فلما لم يقاتل عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل له: إن عثمان رضي الله عنه وصحابته لم يعلموا حتى فاجأهم الأمر. حتى فاجأهم الأمر.
عندك
لا صحيح. فاجأهم.
ولم
يكن بالمدينة جيش قد أعد لحرب أو قد أعد لحرب، فلما فجأهم ذلك اجتهدوا رضي الله عنهم في نصرته والذب عنه، فما أطاقوا ذلك، وقد عرضوا أنفسهم على نصرته ولو تلفت أنفسهم فأبى عليهم، وقال: أنتم في حل من بيعتي وفي حرج من نصرتي.
يعني أنتم متحرجين، أنا ولي أمركم ويجب أن تدافعوا عني، خلاص أنتم في حل من بيعتي. كل هذا من أجل ماذا؟ حقن الدماء والحفاظ على الأرواح المسلمة. الله المستعان. نعم، إذا نصرتموني أنتم في حرج، في ضيق، اتركوا هذا، وأنتم في حل من بيعتي. لو خايفين أنتم لا تنصروا ولي أمركم، لا، أنتم في حل. نعم.
قال رحمه الله: فأبى عليهم وقال: أنتم في
حين. هذا قلب كان يقرأ القرآن كل ليلة. هذا رجل وصح الإسناد بذلك إليه رضي الله عنه، كان يختم القرآن في كل ليلة، عثمان بن عفان. ماذا تنتظر منه إلا هذه التقوى وذلك الإيمان؟ هذا يقتل، أو هذا يقتل أحدا بغير حق، أو يعين أحدا بغير حق؟ حاشاه رضي الله عنه. نعم. ولكن في الطرف الآخر ابن مسعود مع علمه وفقه والذي أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ القرآن، مع ذلك ماذا يفعل مع الوليد بن عقبة في الكوفة؟ يصلي خلفه، مع أنه يقول لهم بعد ما انتهى من صلاته: أزيدكم ركعة؟ قال: ما زلنا في زيادة ما دمنا معك. أهؤلاء أتقى من عبد الله بن مسعود الذين ذهبوا إلى عثمان؟ حاشا وكلا. نعم.
قال رحمه الله:
وهذا يدلك على أنهم لا يرجعون، العلماء البغاة والخوارج همجوا رجعاء، لا يرجعون إلى أهل العلم. لا تتعجب، لا تتعجب. والذي زاد في نبيلة من هم أهل علم في نظرهم نزلوا للميادين. لو أن هؤلاء الناس نزلوا وحدهم العامة للميادين وقام كل من يتسمى بداعية إلى الله ويحذرون الناس ليحذروا الناس من هذه الميادين، رجع الناس ولا ما رجعوا؟ ربما رجعوا. لكن نزول هؤلاء يحملون على الأعناق ويقولون: نحن عددنا مليون شخص، مليون جندي. يقول هكذا وحيد بالي، هذا شيخ العفاريت: مليون جندي عددهم لساعة الصفر. أي صفر هذا؟ تقاتل من؟ رايح تقاتل من بالمليون جندي ده؟ تقاتل جيشنا؟ تقاتل شرطتنا؟ مليون شخص عددته للقتال، والعياذ بالله. في صعيد وكفر الشيخ والمنوفية يقول هكذا.
قال: ما أتلى لك شكرا.
نعم.
قال: مئات الآلاف من
المجاهدين. مئات الآلاف.
قال: مليون يا شيخ.
لا، قال مليون.
قال: خيرة الشاطر قال أن عنده مليون مثله ملك.
وعاصم عبد المجيد عنده آلاف أيضا كلهم. نعم.
قال رحمه الله: وقال: أنتم في حل من بيعتي وفي حرج من نصرتي، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالما.
رسالة مرسالة لوحيد بالي هذا وأمثاله، نرسل لهم قول أجر رحمه الله تعالى، هذا قول عظيم. نعم.
وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوما. وقد خاطب علي بن أبي طالب وطلحة والزبير رضي الله عنهم وكثير من الصحابة لهؤلاء القوم بمخاطبة شديدة بمخاطبة شديدة، وغلظوا لهم في القول. فلما أحسوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكروا عليهم، أظهرت كل فرقة منهم أنهم يتولون الصحابة، فلزمت فرقة منهم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
انظروا إلى هذا المكر والخديعة. نعم. أظهروا حب الصحابة ساعة إذن، ولكن في الحقيقة هم لا يحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يستمعون لأقوالهم في الحقيقة. نعم.
قال:
لذلك ليس كل من يعني دخل في صف السلفيين فهو سلفي، لا، سلفي يكون مؤصل ويدافع عن هذا المنهج حتى الموت إلى آخر نفس وآخر قطرة من دمه من أجل هذا الحق الذي معه. نعم.
قال رحمه الله: فلزمت فرقة منهم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزعمت أنها تتولاه، وقد برأه الله عز وجل منهم فمنعوه الخروج. ولزمت فرقة منهم باب طلحة وزعموا أنهم يتولونه وقد برأه الله عز وجل منهم. ولزمت فرقة منهم باب الزبير وزعموا أنهم يتولونه وقد برأه الله عز وجل منهم. وإنما أرادوا أن يشغلوا الصحابة رضي الله عنهم عن الانتصار لعثمان رضي الله عنه.
ولذلك انتبهوا في هذه أزمنة، أزمات الفتن، هؤلاء يشغلوا الناس بأمور ربما تكون ثانوية، فينتبه أهل السنة لذلك، لا ينشغلوا بهذه الأشياء عما هم بصدده من مواجهة هذا الشر في أزمنة الفتن العظيمة. أعظم الأعمال الآن، من أعظم الأعمال نصرة ولاة الأمور والحفاظ على الوطن، من أعظم أعمال المسلمين اليوم. نعم.
قال رحمه الله: ولبسوا على أهل المدينة أمرهم للمقدور الذي قدره الله عز وجل أن عثمان يقتل مظلوما. فورد على الصحابة أمر لا طاقة لهم به، ومع ذلك عرضوا أنفسهم على عثمان رضي الله عنه ليأذن لهم بنصرته مع قلة عددهم، فأبى عليهم، ولو أذن لهم لقاتلوا.
نعم، إذن عثمان رفض أن يقاتلوا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا العباس بن أحمد الختلي
الختلي
المعروف بابن أبي شحمة، قال: حدثنا دهثم ابن الفضل أبو سعيد الرملي، قال: حدثنا المؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين قال: لقد كان في الدار جماعة من المهاجرين والأنصار وأبناؤهم، منهم عبد الله بن عمر والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة، الرجل منهم خير من كذا وكذا، يقولون: يا أمير المؤمنين.
السنة للخلال أنهم كانوا 700 رجل، كانوا 700 رجل من الصحابة رضي الله عنهم، ولو تركوا عليهم لقتلوهم، قتلوا هؤلاء البغاة. نعم.
يقولون: يا أمير المؤمنين، خل بيننا وبين هؤلاء القوم. فقال: أعزم على كل رجل منكم، وإن لي عليه حقا، ألا يهريق في دما، وأحرج كل رجل منكم، لما كفاني اليوم نفسه.
هذا الحديث أخرجه الخلال في السنة وابن سالم في الطبقات وغيرهما، وفي إسناده ضعف، لكن القصة عثمان واجتماع هؤلاء البغاة على قتله ثابتة، لا إشكال في ذلك.
قال رحمه الله: فإن قال قائل فقد علموا أنه مظلوم، وقد أشرف على القتل، فكان ينبغي لهم أن يقاتلوا عنه وإن كان قد منعهم. قيل له: ما أحسنت القول، لأنك تكلمت بغير تمييز. فإن قال: ولما؟ قيل: لأن القوم كانوا أصحاب طاعة وفقهم الله تعالى للصواب من القول والعمل، فقد فعلوا ما يجب عليهم من الإنكار بقلوبهم وألسنتهم، وعرضوا أنفسهم لنصرته على حسب طاقتهم، فلما منعهم عثمان رضي الله عنه من نصرته علموا أن الواجب عليهم السمع والطاعة له، وأنهم إن خالفوه لم يسعهم ذلك، وكان الحق عندهم فيما رآه عثمان رضي الله عنه وعنهم. فإن قال قائل فلما منعهم عثمان من نصرته وهو مظلوم، وقد علم أن قتالهم عنه نهي عن منكر وإقامة حق يقيمونه قيل له: وهذا أيضا غفلة منك. فإن قال: وكيف؟ قيل له: منعه إياهم عن نصرته يحتمل وجوها كلها محمودة. أحدها: علمه بأنه مقتول مظلوم لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه أنك تقتل مظلوما فاصبر، فقال: أصبر. فلما أحاطوا به علم أنه مقتول، وأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم له حق كما قال: لا بد من أن يكون. ثم علم أنه قد وعده من نفسه الصبر، فصبر كما وعد، وكان عنده أن من طلب الانتصار لنفسه والذب عنها فليس هذا بصابر، إذ وعد من نفسه الصبر، فهذا وجه. ووجه آخر، وهو أنه قد علم أن في الصحابة رضي الله عنهم قلة عدد، وأن الذين يريدون قتله كثير عددهم، فلو أذن لهم بالحرب لم يأمن أن يتلف من صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بسببه، فوقاهم بنفسه إشفاقا منه عليهم، لأنه راع، والراعي واجب عليه أن يحوط رعيته بكل ما أمكنه، ومع ذلك فقد علم أنه مقتول فصانهم بنفسه، وهذا وجه. ووجه آخر، وهو أنه لما علم أنها فتنة، وأن الفتنة إذا سل فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق، فلم يختر لأصحابه أن يسلوا في الفتنة السيف، وهذا أيضا إشفاق منه عليهم، فتنة تعم وتذهب فيها الأموال وتهتك فيها الحريم، فصانهم عن جميع هذا. ووجه آخر يحتمل أنه يصبر عن الانتصار لتكون الصحابة رضي الله عنهم شهودا على من ظلمه وخالف أمره وسفك دمه بغير حق، لأن المؤمنين شهداء الله عز وجل في أرضه، ومع ذلك أن يهراق بسببه دم مسلم. ولا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بإهراقه دم مسلم بإهراقه دم مسلم. وكذا قال رضي الله عنه، فكان عثمان رضي الله عنه بهذا الفعل موفقا معذورا رشيدا، وكان الصحابة رضي الله عنهم في عذر وشقى قاتله
وشقي قاتله. نعم، سبحان الله، أمثل هذا يقتل مع هذا الحرص العظيم على دماء رعيته ولو كان على حساب روحه ودمه رضي الله عنه؟ أين هذا ممن تساهلوا في أمر الدماء فأفتوا الشباب بالقتل بغير حق للحكام والمحكومين، فأفتوا بالاغتيالات والتفجيرات باسم الجهاد في سبيل الله؟
قال رحمه الله: باب ذكر قصة ابن سبأ الملعون وقصة الجيش الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه. قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني قال: حدثنا السري بن يحيى بن السري التميمي أبو عبيدة قال: حدثنا شعيب بن إبراهيم قال: حدثنا سيف بن عمر عن عطية عن يزيد القفسي
قال القفسي
عن يزيد القفسي قال: كان ابن سبأ يهوديا من أهل صنعاء، أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان رضي الله عنه، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم بالبصرة ثم الكوفة ثم الشام، ثم فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر فاغتمر فيهم، فقال لهم فيما كان يقول.
هكذا أهل البدع يختفون، كما قال أبو محمد البربهاري رحمه الله في كتابه السنة: أهل البدع كالعقارب يدفنون رؤوسهم بالتراب ويظهرون أذنابهم، فإذا تمكنوا لتهوا، هم ساكتون، بربما يتكلمون كلاما حسنا في الولاة والسلاطين، فإذا جاءت الفتنة أخرجوا حقائقهم وما في باطنهم. لذلك قيل: جزى الله الشدائد كل خير علمت العدو من الصديق. فألم يكن هذا محمد حسان يبكي مناصر الرئيس حسني مبارك؟ ها؟ قال ماذا في قضية فلسطين؟
أشكر لله
أحيي لله الرئيس مبارك. سبحان الله العظيم، هذا رجل عجيب، هذا من عجائب الدنيا فعلا. ثعبان يتعلم منه. يقول هذا: ولما حملوا صورة مبارك ليكسروها جاء الناس يبكون من خطبته، يقول ماذا؟ يعني أنه حملوا مثل هذا الصنم أو شيئا مثل ذلك، تحطيم هذا الصنم، هو سعيد جدا بهذا، يكبرون والعياذ بالله. هذا شيء من عجيب، أي قلب يحمل هذا؟ كم قلبا يحمل هذا الرجل، هذا النطاط، نحن نسميه النطاط، أي سفينة ينط فيها الرابحة والراجحة.
قال رحمه الله: فأخرجوه حتى أتى مصر فاغتمر فيهم، فقال لهم فيما كان يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى عليه السلام يرجع ويكذب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع.
انظر للشبهات.
وقد قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. قال: فقبل ذلك عنه.
وهذه القضية، قضية الرجعة، من قضايا من الرافضة، ويعنون بالرجعة رجوع من وعلي رضي الله عنه، لهم في ذلك قول. فالأول يريدون إلقاء هذه الشبهة على المسلمين في حق الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، فكيف نجيب على هذه الشبهة؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لو واحد استشهد بهذه الآية أن الرسول يرجع عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الخطاب للرسول حقيقة إلى مكة.
نعم،
الرسول رجع يعيش في مكة مرة أخرى.
لا، مردود منتصرا.
كيف منتظم؟
بعدما أخرج منها يرجع ويفتحها.
يعني فتح مكة؟
لا.
هذا المقصود أنه يرجع ليعيش في مكة.
لا فتح مكة.
وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى.
الله أعلم فتح مكة.
نعم هذا قول لبعض العلماء. لعل نذكر كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية. قال رحمه الله: وقال الثوري يعني سفيان عن الأعمش أي سمر المهران الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لرادك إلى معاد إلى الموت. ولهذا طرق عن ابن عباس وفي بعضها: لرادك إلى معدنك من الجنة. وقال مجاهد: يحييك يوم القيامة. وكذا روي عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وأبي قزعة وأبي مالك وأبي صالح. يعني القول الثالث يعني أنه القول الثاني: لرادك إلى معاد، أو القول الأول الموت، والثاني إلى الجنة، والثالث إلى يحييك يوم القيامة. وقال الحسن البصري: أي والله إن الله لمعادا يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. وقد روي عن ابن عباس غير ذلك، كما قال البخاري في التفسير من صحيحه: حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا يعلى، حدثنا سفيان العصفوري عن عكرمة عن ابن عباس: لردك إلى معاد، قال إلى مكة. وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي به. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس: لرادك إلى معاد، أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. طبعا المراد بذلك ليس أنه يعيش مرة أخرى في مكة، وإنما فتح مكة في العام الثامن. وقال محمد بن إسحاق عن مجاهد في قوله: لرادك إلى معاد إلى مولدك بمكة. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس ويحيى ابن الجزار وسعيد بن جبير وعطية يعني العوفي والضحاك عن ابن مزاحم نحو ذلك. وحدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان فسمعناه من مقاتل منذ 70 سنة عن الضحاك قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة، فأنزل الله عليه: إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد إلى مكة. وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية، وإن كان مجموع السورة مكيا والله أعلم. وقد قال عبد الرزاق يعني الصنعاني اليماني: حدثنا معمر يعني ابن راشد عن قتادة بن العام السدوسي في قوله: لرادك إلى معاد، قال: هذه مما كان ابن عباس يكتمها. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القاري أنه قال في قوله: لرادك إلى معاد، قال: إلى بيت المقدس. وهذا والله أعلم هكذا يقول ابن كثير يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة، لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر، والله الموفق للصواب. ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة بالرجوع إلى مكة، وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله صلوات الله وسلامه عليه، كما فسره ابن عباس بصورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب، وافقه عمر على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله: لرادك إلى معاد بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الجن والإنس. ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق. هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
فالراجع سبنا إلى مكة.
هذه كلها أقوال، كلها لا تعرض بينها. نعم.
اختلاف هذا اختلاف تنوع وليس تضاد.
نعم.
هل اللفظ متواضع يعني اللفظ فيه تواضع أو يحتمل هذا أصلا؟
يحتمل ماذا؟
هل اللفظ فيه تواطؤ يحتمل كل هذه التفسيرات؟
يعني ايه تواطؤ؟
يعني اللفظ يحتمل له اكثر من معنى، مثلا لفظه والليل اذا عسعس، يعني اختلف العلماء فقالوا ادبار الليل او اقباله،
هل لفظ لرادك إلى معاد مثل هذا اللفظ يحتمل كل هذه الاختلافات؟
يحتمل، لا بأس، لا إشكال، ما الإشكال، ما الإشكال. لرادك إلى معاد يعني دخول الجنة بعد الموت وبعد الحشر، لرادك إلى معاد إلى أرض المحشر، لا إشكال، لا إشكال، كله يدخل في المعاد. كلمات اللفظ، هذا اللفظ يحتمل هذه، لأنه فيما بعد موعد وعد. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال بعد: فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. قال: فقبل ذلك.
هو لا يريد بذلك تزكية محمد عليه الصلاة والسلام أبدا، بل هو من ألد الأعداء اليهود إلى محمد عليه الصلاة والسلام، أولى اليهود، ولكن أراد بذلك أن يدخل إلى الناس وإلى قلوب الناس. نعم.
قال: فقبل ذلك عنه، ثم وضع لهم الرجعة فتكلموا فيها، ثم قال بعد ذلك: إنه كان لكل نبي وصي، وكان علي رضي الله عنه وصي محمد. وقال لهم: محمد خاتم الأنبياء وعلى خاتم الأوصياء، وعلي خاتم الأوصياء.
انظر كيف يدخل. نعم، الله المستعان. لكن هذا لا، هذه الحيلة لا يستطيع أن يصل إلى العلماء بها، إنما إلى الدهماء والجهال من الناس. نعم. ولذلك الناس بخير ما داموا خلف علمائهم، ورثة الأنبياء إذا ابتعدوا عن علمائهم وقع الشر فيهم والبدع والضلالات. ذلك كل محل كما ذكر ابن القيم رحمه الله شيئا من ذلك، قل كل ما قل فيها العلماء كثر فيها الابتداع والشر والفساد، وكل ما كثر العلماء في محلة وجدت فيها الخير والسنة. نعم. كانوا يقولون أنه سأوصى لآل البيت ومنهم علي رضي الله عنه، وجاء ليكتب شيئا كتابا، وعمر منع من ذلك، ولذلك من أشد الناس بغضا لعمر الرافضة. وإنما كان علي بين ذلك أنه كان لا يوصى إلا بكتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام، ليس بشيء خاص بآل البيت. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويعنون بذلك عمر رضي الله عنه. نعم.
ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان قد جمع،
يعني وهذا يلمح أيضا إلى عثمان، لأن الولاية كانت عندهم لعلي، وعثمان أخذها هكذا، وكذلك أبو بكر وعمر، وإنما أول خليفة راشد عندهم من؟ علي بن أبي طالب. وأما هؤلاء كلهم أخذوها من علي غصبا والعياذ بالله. نعم.
يريد عمر
وأبو بكر. نعم، عمر ويريد علي ويريد أبو بكر وعثمان.
قال رحمه الله: ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان قد جمع أن أخذها بغير حقها، وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا بالطعن على أمرائكم.
انظروا كيف البداية، وأظهروا. نعم.
وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس.
انظروا هذه البدعة، الطعن في ولاة الأمر باسم المعروف عن المنكر، بدعة قديمة حديثة، وبدعة يهودية. ابدأوا بالطعن على أمرائكم، خصوصا في أمور المعيشة والدنيا والغلاء، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. واقع وليس واقعا؟ واقع. من هذا محمد علي؟ رجل يشرب المخدرات ويجر يتكلم مع الناس والدخان في فمه والسجائر في فمه، ومع ذلك استمال قلوب الناس بماذا؟ بالكلام في ولاة الأمر. خلي ولاة الأمر عايشين في قصر، يقول بكم مليون؟ 250 مليون، ما الإشكال؟ ولو أخذوا الأموال كلها دون، لا نقاتله. أمر رسول الله يا محمد علي ألا نقاتله وألا نخرج عليهم، ولو استأثروا بكل الأموال دوننا نعطيهم حقهم ونسأل الله حقنا. هذا منهج الرسول، هذه دعوة الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي. نترك هذا ونتبع هذا الرجل السفيه محمد علي. وأين يعيش هو الآن؟ يعيش في أحضان غير المسلمين والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فبث دعاة وكاتبا وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه، ودعوا في السير إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار، يكتبوا
بكتب
عندي يكتب شو؟
لا بكتب.
بكتب
يكتب ماذا عندك؟
يكتب يضعونها.
لا لا بكتب.
وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتب أهل كل مصر إلى أهل مصر.
سبحان الله. لا جري سنة كم؟ في أي قرن هو؟
660
في القرن الرابع. ومع ذلك كأنه يعيش معنا الآن ولا لا؟
صحيح.
هكذا العلماء الراسخون. أليس هذا الواقع الذي نعيشه يصف الأجري محمد الحسين أن تماما مفصل تماما،
لكن بالنت يا شيخ.
الله يسلمك. نعم.
قال رحمه الله: ويكتب أهل كل مصر إلى أهل مصر آخر بما يصنعون، فيقرأه أولئك في أمصارهم حتى ينالوا بذلك المدينة. وأوسع
نعم. أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم. لا يوجد عندك هذا؟
داشي.
لا لو سقط.
وهؤلاء
في أمصارهم. نعم.
قال رحمه الله: فيقرأه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتى ينالوا بذلك المدينة، وأوسعوا الأرض إذاعة وهم
إذاعة يعني إذاعة
الإذاعة
مش جديد. فحرب الإشاعات قديمة وهي خطيرة جدا، ويستعملها أهل الشر والفساد عبر إذاعاتهم وقنواتهم العميلة الخسيسة، فالواجب الحذر من ذلك. إذاعة موجودة، إذاعة في القرن في عهد عثمان، لا قبل هذا، في عهد عثمان بن عفان في القرن الأول، في القرن الفضيل يوجد إذاعة لأهل الباطل. كيف بأزمنتنا نحن؟ نعم.
قال رحمه الله: وأوسع الأرض إذاعة وهم يريدون غير ما يظهرون، ويسترون غير ما يرون يرون.
نعم. يرون. نعم. أو غير ما يرون، ويسترون غير ما يرون. نعم.
ويسترون غير ما يرون. فيقول أهل كل مصر: إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصار، فقالوا: إنا لفي عافية مما الناس فيه. قال: واجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان رضي الله عنه، فقال:
إذن من اللي بيجتمع حول الوالي؟
أهل الخير،
أهل العلم، هم الذين يلتفون حول ولاتهم في زمان الفتنة، هم الذين يبعدون عن ولي الأمر ويؤججون الناس عليه، هؤلاء هم أهل الشر والفساد، هؤلاء عملاء الماسونية واليهود، يحرصون على قنواتهم وعلى أموالهم وعلى تجاراتهم وعلى ملايينهم التي في سويسرا وفي غيرها من بنوك الكفار. نعم. أما العلماء يجتمعون حول ولي أمرهم وينصرونه، لأنه أحوج ما يكون إليهم في هذا الوقت، والتخلي عن ولي الأمر وعن نصرة البلد في هذا الوقت خيانة عظيمة، يدل على سوء طوية الشخص وفساده، حتى ولو أظهر الخير وقتا ما، إذا تخلى عن ولي أمر في ساعة هو أحوج ما يكون إليه فيها، هذا خائن عميل. نعم.
قال رحمه الله: قال: واجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان رضي الله عنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، أيأتيك عن الناس الذي أتانا؟ قال: لا والله ما جاءني إلا السلامة. قالوا: فإنا قد أتانا وأخبروه بالذي انتهى إليهم. قال: فأنتم شركائي وشهود أمير المؤمنين، فأشيروا علي.
ويدل على أهمية استشارة أهل العلم من الولي والسلطان، من الأهمية بمكان أن يوفق ولي الأمر لبطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. نسأل الله أن يوفق ولاتنا لأعوان وأنصار ومستشارين من أهل السنة والجماعة، حتى تمتلئ مصر خيرا، وتمتلئ بلاد المسلمين جميعا خيرا، تمتلئ خيرا. إذا كان المستشار الولي والسلطان العلماء الصادقون فهذا خير عظيم. أو العلماء العلماء الصادقين.
قال رحمه الله: قالوا نشير عليك أن تبعث رجالا من تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم. فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة، وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر.
إذا انتشار العلماء في هذا الوقت وتمكينهم من الدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح من الأهمية بمكان، بل هم صمام الأمان بإذن الله لا يقل عن الجنود، بل هم قبل الجنود الذي يشحن من هؤلاء العملاء الخبثاء والقنوات. فالعلماء يصدون ذلك ويدعون إلى خلافه وينصرون ولاته حتى ولو كانوا جائرين، ولو كانوا ظلمة غاصبين هم معه يلتفون حوله وينصرونهم بالحق وينصحونهم إن أخطأوا ينصحونهم، ليسوا خونة.
قال رحمه الله: وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة، وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر، وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام، وفرق رجالا سواهم، فرجعوا جميعا قبل عمار، فقالوا جميعا: أيها الناس، والله ما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم، وقالوا جميعا: الأمر أمر المسلمين.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.